الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل إليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرم، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
المراد بالجعالة بذل مال لمن يؤدي عملا، والجعالة قد تكون عامة، كما لو قال: من بنى هذا الحائط فله 100، وقد تكون خاصة، كما لو قال: إذا بنيت يا زيد هذا الجدار فلك 100. وقد تكون الإجارة على عمل معلوم كبناء الحائط، وقد تكون الجعالة على عمل معلوم كبناء الحائط، وقد تكون على عمل مجهول، كما لو قال: من رد ضالتي فله 100. أين مكان الضالة؟ لا نعلمه، قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا، ومع ذلك تصح الجعالة. أما في الإجارة فالإجارة إما أن تكون على عمل أو تكون على منفعة. مثال العمل: ما لو استأجرت شخصا ليدلك على الطريق، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الدين يدله الطريق، وقال له عبد الله بن أريكط، هذه إجارة على عمل. هل هو أجير خاص ولا عام؟ الأجير الخاص الذي تكون الإجرة فيه على الوقت، الأجير بحيث لا يشتغل عنده غير المستأجر. وأما الإجارة العامة فهي التي تكون على عمل. نمثل لذلك: تذهب إلى الغسال فتستأجره لغسل ثيابك، هذا أجير عام، ليست إجارته بالوقت وإنما بالعمل، ويكون يعمل لك ولغيرك، لإجارة عامة. وهناك إجارة خاصة مثل العامل المنزلي السائق في البيت، فهذا أجير خاص، لأن الأجرة هنا على الوقت، الأجرة هنا على الوقت، أملك منافعك في هذا الوقت. والأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وأما الأجير العام فقد أفتى عدد من الصحابة بتضمين الصناع، وهم من الأجراء العامين. هذا في الإجارة على العمل. أما الإجارة على المنفعة فمثالها: ما لو استأجرت سيارة من أجل قضاء حوائجي عليها، أو استأجرت مسكنا من أجل السكنى، فهذه إجارة على منفعة في الذمة، هنا منفعة وليست على عمل أو عامل. قلنا في الذمة لأن المنفعة تكون في المستقبل، ليست هذه المنفعة موجودة في اليد. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض. إذا قال من بنى الحائط فله 100، متى يستحق 100؟ إذا بنى الحائط وأكمله. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. مثال ذلك: عندك سيارة أجرتها على زيد لمدة شهر، فجاءت صاعقة فأحرقتها، أو جاء السيل فأخذها، أو جاء السارق فسرقها، ماذا نعمل؟ نقول: ليس على المستأجر ضمان لأنه لم يتعد ولم يفرط. طيب والأجرة؟ نقول: ما كان هو استأجرها لمدة أسبوع ب700، معنى في كل يوم 100 ريال، وقد أخذت في اليوم الثالث، فيستحق صاحب السيارة 300 والباقي يسقط. لماذا هنا تعذر العمل في الإجارة؟ قلنا بأن العوض يتقسط. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري، قال: قال الله عز وجل، مرفوعة أي منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي من كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه. صواب أن الحديث القدسي من كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى 3، أي 3 أصناف، أنا خصمهم، أي يخاصمهم رب العزة والجلال، ومن خصمه الله فهو مخصوم. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، أي وعد وعدا فيه عطية، وكان ذلك بعهد الله عز وجل، فغدر في عهد الله عز وجل. ومن هذا ما يتعلق بالبيوعات التي يعطى فيها لله، ومثله أيضا النذور، ومثله أيضا حقوق الولاية والبيعة، تدخل في هذا اللفظ. والصنف الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه، لأن الحر لا يجوز بيعه، ومن ثم كان بيعه باطلا فاسدا لا يستحق الإنسان به الثمن. فإن قال قائل: هل يدخل في هذا ما لو جاءنا شخص عليه كفارة ونحن نعلم أنه سيعتقه في الحال؟ قل: نعم، يدخل في ذلك، لأنك قد بعت ما ليس لك الحق في بيعه، فالحر لا يجوز بيعه. قال: ورجل ولو كان برضا الحر. في بعض المواطن يأتون إلى الباحث عن الرقاب، يأتي إليه شخصان أخوان، فيقول أحدهما: أنا عبد لهذا، ليأخذوا منه قيمة الرقبة فيقتسموها، فهذا أيضا من المحرمات ومما يدخل في هذا الحديث. أما الصنف الثالث: فرجل استأجر أجيرا، أي عقد مع الأجير العامل أجرا، فاستوفى المستأجر من الأجير العمل لكنه لم يعطه أجره، فهذا خصمه رب العزة والجلال يوم القيامة. وكون الله خصما لهؤلاء يدل على أن أفعالهم من الكبائر ومن عظائم الذنوب. قال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها قد تكون على عمل مجهول كما تقدم بخلاف الإجرة فلا بد أن تكون على عمل معلوم. وهكذا أيضا العوض في الأجرة لا بد أن تكون معلومة بخلاف الجعالة. وهكذا في الأجرة لا بد أن تكون عقدا بين اثنين مستأجر ومؤجر. أما في الجعالة فقد تكون لفظا عاما كما لو قال من رد ضالتي فله كذا بدون أن يعين. قال ولأنها تجوز على أعمال القرب، فالجعالة تجوز في أعمال القرب، المراد بأعمال القرب ما يختص فاعلها بأن يكون من أهل القربة، لأنها تجوز على أعمال القرب. وأما فالجعالة جائزة، وقد ورد في ذلك حديث أبي سعيد أن رجلا أنهم قدموا على حي من العرب فاستضافوهم واستطعموهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فجاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فقال رجل نعم أنا أرقي ولن أرقي لكم حتى تعطوني شيئا، فأعطوه شيئا من الشياه فقرأ عليه بالفاتحة فبرئ بإذن الله عز وجل. فهذه فعل قربة وهو القراءة، ومع ذلك جازت الجعالة عليها. وقد اختلف أهل العلم في الإجارة هل تجوز في أفعال القرب أو لا تجوز، فعند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه لا تجوز الإجارة في أعمال القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكسب بالقرآن وقال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى جواز عقد الإجارة على أفعال القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولعل هذا القول أظهر القولين. ومما يدلك على أن الجعالة أوسع من الإجارة أن الجعالة قد يكون العمل فيها مجهولا كما مثلنا بمن قال من أحضر لي بعيرا فله مئة. قال ولأنها عقد جائز، أي عقد الجعالة عقد جائز يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ البيع أو فسخ العقد. لو قدر مثلا أن إنسانا قال من أحضر جملي فله مئة، من أحضر جملي فله مئة، ثم بعد ذلك قال شخص أنا سأحضره، فلما ذهب 20 كيلو قال سيلحق بي الضرر متابعة هذا الجمل الشارد تركته، يجوز له ذلك؟ نقول نعم يجوز له ذلك ولا يترتب عليه تبعة، وحينئذ ينفسخ العقد. هذا مما يدلك على أن الجعالة أوسع من الإجارة، فالإجارة عقد لازم إذا تعاقد عليه وجب عليهما إتمامه لا يفسخ إلا بتراضيهما. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة إجارة العين المؤجرة. مثال ذلك استأجرت سيارة فسلمتها لأخيك ليعمل فيها، واستأجرت جملا لنزهة برية لكنك لم تركب عليه وإنما جعلت غيرك يركب عليه، أو استأجرت مسكنا ثم بعد ذلك لم يكن لك حاجة في السكناء، في هذه الحال جعلت غيرك يدخل مدخلك، في عقد الإجارة في السكنة، فنقول هذا جائز بشرط أن يكون المستأجر الجديد لا يستعمل العين المؤجرة استعمالا أكثر من المستأجر الأول. مثال ذلك رائد عنده زوجة وليس له أبناء، استأجر شقة ثم بعد ذلك رأى شقة أوسع منها فانتقل إلى الأوسع وأراد أن يؤجر هذه الشقة لأنه استأجرها لمدة 10 سنوات، فقال بلال أريد أن أستأجرها منك، هل يجوز؟ نقول ننظر بلال هل سيستعملها استعمالا أكثر من رائد؟ فإن كان نعم سيستعملها أكثر لم يجوز، لأن بلالا عنده 10 من الولد، في هذه الحال سيستعمل الشقة استعمالا أكثر من استعمال الأول. أما لو كان الأول عنده ولدان والثاني عنده ولد واحد، فحينئذ الغالب أنه لن يستعمل الشقة إلا استعمالا أقل ضررا من الأول. قال ولا ضمان فيهما، أي لو تلفت العين المستأجر عليها في الجعالة فلا ضمان. مثال ذلك قال من أحضر جملي فله 100، فذهب وأخذ الجمل وجاء به فتلف الجمل في الطريق بدون تعد ولا تفريط، في هذه الحال نقول لا ضمان على العامل لأن يده يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن لو تعدى بأن ركب على الجمل أمتعة كثيرة فهلك، حينئذ نقول عليه الضمان لأنه تعدى. أو فرط يعني لم يحفظه الحفظ اللائق به فهرب مرة أخرى، فنقول حينئذ عليه الضمان. لماذا؟ لأنه قد فرط. ثم ذكر المؤلف هذا في الإجارة واضح، وهكذا في هذا في الجعالة واضح، وهكذا في الإجارة. استأجر منه السيارة فتلفت بصاعقة سماوية أو بالسيل بدون أن يكون هناك تفريط أو تعدي، فنقول لا يضمن لأن يده يد أمانة. ثم ذكر المؤلف حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا الخبر رواه ابن ماجه، وجمهور أهل العلم يرون أنه ضعيف الإسناد، وقد قواه جماعة بالنظر في تعدد أسانيده، وظاهره وجوب تسليم الأجرة. وتعرفون في الثلاثة الذين انحدرت بهم الصخرة قال أحدهم إني استأجرت أجرا، وفي لفظ أجيرا، فذهب ولم أعطه حقه، ثم جاءني وقد نميت ماله، فقلت كل ما ترى من ما في هذا الوادي فهو مالك، فدعا الله بذلك ففرج الله عز وجل عنهم. وبخس الأجير حقه أو المطل في سداد أجرته هذا من المحرمات، وهو نوع من أنواع الظلم الذي وردت الشريعة بالنهي عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كيف مثلا عندنا عبادة، كيف أفرق أن هذه عقد عليها عقد إجارة أو جعلة؟ يعني بالمثال عقد عليها مرة إجارة مرة جعلة عبادة أو قربة.
الصورة قال إذا صليت بالجماعة أستأجرك لتصلي بالجماعة صلاة التراويح إجارة على قربة. لو قال من صلى بدوني من صلى بالجماعة فله كذا، لم يذكر المستأجر، وكان العقد بالخيار ليس فيه إلزام خلاف الإجارة، وهكذا في الفروقات السابقة. نعم.
في المسألة أن الإجارة باللازم،
نعم، الإجارة عقد لازم لا يجوز للمتعاقدين الفسخ إلا برضا منهما.
هل نقول هذا الطرادي منهما إلا في إجرة المنفعة؟
ما فهمت.
مثلا صاحب البيت يؤجر بيته ثم يريد أن يفسخه من المستأجر، لأن المستأجر مثلا يؤجر إلى شخص آخر أكثر ضررا.
نعم. إذا لم يفي المستأجر بعقد الإجارة فللمالك فسخ العقد، فهذا فسخ لسبب، كلام عن الفسخ الذي لا يكون لسبب.
في مسألة الأكثر ضرر وأقل ضرر الضابط فيها، لأن يمكن بعض الأشخاص عنده مثلا ولدين أقل ضررا من ولد،
المرجع فيه إلى أهل العرف، يختلف ما بين بلد وآخر. نعم. إجارة العين مؤجرة لا يشترط فيها إذن المالك الأول، وإنما يشترط فيها أن يكون ضرر المستأجر الثاني بالعين المؤجرة أقل.
شيخ، في بلاد أوروبا تمنع الدولة من أن يؤجر المؤجر عن بيته، ولكن لا يكتب هذا في العقد، يكون غير جائز أن يؤجر
الإنسان. يعني إذا كان هناك نظام يمنع من مثل هذا، على الإنسان أن يلتزم به، لأنه لم يدخل في تلك البلدان إلا بعقد يتضمن الالتزام بما لديهم من الأحكام.
شيخ، إذا كان أحد الطرفين غير مسلم تنزل نفس الأحكام؟
نعم. إذا كان أحد الطرفين غير مسلم فإن أحكام العقود السابقة تنزل على العقد الذي يكون بين مسلم وغير مسلم، وهكذا لو ترافع اثنان من غير المسلمين إلينا للنظر في ما سيجرونه من الأحكام من العقود، فحينئذ نجريه على وفق الشارع.
كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التكسب من القرآن والحديث الآخر
حديث النهي؟ حملها الحنابلة والحنفية على الإجارة، وحملها آخرون على التكسب بها في القول بما فيها بما يخالف ظاهرها، بأن يقول هذا حكم الله وهذا هو معنى الآية الفلانية، ولا يكون الأمر كذلك. الإجارة المنتهية بالتمليك ما حكمها؟ هذا من العقود المستحدثة، والفقهاء نظروا فيها بنظرات متعددة، منهم من قال هذا جمع بين عقدين في محل واحد، وهذان العقدان متنافيان، فعقد الإجارة له آثار مغايرة لعقد البيع، بالتالي منعوا منه لحديث نهى عن بيعتين في بيعة. وطائفة قالوا بأن المقصود من هذا العقد هو البيع وانتقال الملكية، وبالتالي نثبته بيعا ونجري عليها أحكام البيع بالتقسيط. وطائفة خرجوه على الوعد الملزم في مذهب المالكية، قالوا إذا وعد الإنسان غيره وعدا ترتب عليه التزامات أو بذل مال لزم ذلك العقد ولزم ذلك الوعد، والقول بذلك قول مبني على أصل ضعيف ليس له أدلة قوية. وإذا التزم الإنسان بشيء ووعد بناء عليه فحينئذ لا نثبت أو لا نوجب المضي في العقد، وإنما نوجب ضمان النقص الحاصل على من حصل عليه نقص. وبالتالي الصواب أنه لا يصح تخريج هذا العقد على الوعد الملزم. وهناك من رأى أن هذا من العقود المعلقة، فهو عقد بيع في الزمان الأول، فهو عقد إيجارة في الزمان الأول ينتقل إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني بسداد جميع الأقساط. يقول هذا له نظائر في الشريعة، من أمثلتها بيع الفضولي، فإن طائفة صححوه وعلقوه بإجازة المالك، ومثله بيع الصغير، ومثله أيضا في مسألة بيع العربون، فإن هذا عقد بيع في الزمان الأول إذا لم يقم بالسداد فإن المشتري يأخذ العربون الذي قدم له. قالوا فهكذا أيضا عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لأنه لا يجتمع فيه عقدان في زمان واحد، فعقد البيع وعقد الإيجار لم يجتمع في زمان واحد، وإنما هو عقد إيجار في الزمان الأول ينتقل إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني. وهذا التخريج الأخير أظهر وأقوى، ولذا لكن يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أننا لابد أن نجري عليه أحكام الإجارة في الزمان الأول، فمثلا لا يصح أن تكون هناك دفعة أولى، لأن الإجارة ليس فيها دفعة أولى، إذ كل دفعة من دفعات الإجارة مقابل الانتفاع لزمن محدد، ومن ثم لم يصح أن يجعل فيه دفعة أولى، إذ الإجارة لا يكون فيها دفعة أولى. وهكذا طبق عليه بقية أحكام الإجارة في الزمان الأول. نعم. نعم الكلام في هذا، عنده ثياب من جاء بها إلى الغسال فاحترقت بأمر ليس للعامل فيه اختيار، ولم يفرغ ولم يتعدى، فأفتى جماعة من الصحابة بوجوب تضمينه، ونسب إلى عمر وعلي وطائفة. نعم. والخلاف في المسألة من قديم ليس ناشئا. نعم. كيف؟ خلها في مسائل الكفالة، خلها في مسائل الكفالة، الكفالة ستأتي. نعم. إذا لم يتمكن المستأجر من الوفاء بالعقد وعجز عن سداد بعض الأقساط، فنقول هما قد اتفقا على أنه إذا عجز عن سداد بقية الأقساط ترجع العين المعقود عليها إلى مالكها الأول، فهذا متفق عليه بينهم، وهو لم يدخل هذا العقد إلا برضاه واختياره، فلا يصح أن يقال هذا فيه ظلم، لأنه لم يدخل إلا على بينة. والعقد متى كان مبنيا على وضوح وبيان فإنه لا يفسخ. مثال ذلك: سلعة في السوق ب5 ريالات، أتيتني قلت أريد منك هذه السلعة، قلت أنا لن أبيعها إلا ب150، ولعلمك هذه السلعة موجودة في السوق ب5، لكن أردت سلعتي فلن أعطيك إياها إلا ب150، فقلت قبلت ذلك ورضيت به، هل نقول هذا غبن وهذا ظلم وبالتالي نبطل العقد؟ ما نبطله. فهكذا في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، إذا كان قد علم ذلك، في الغالب أن أقساط عقد الإيجار المنتهي بالتمليك قريبة من أقساط عقد الإيجارة، وعقد الإيجارة ليس فيها تملك، فحينئذ هذا العقد الذي فيه تملك أقرب وأحظ لي المستأجر من العقد الأول. ما داموا قد تراضوا فلا إشكال في التراضي، يتراضون ويطبق، يخبره بما هو بالسوق وأسعاره، فإذا تراضي بعد ذلك فهذا ملزم.
الدفع الأولى تحت
إيش؟
باب الكفالة مضى.
مضى، خلها جل. إذا الدفعة الأولى وضعت مقابل زمان جاز، ما إذا لم توضع مقابل زمان لم يجوز، لأنه لو حصل نزاع فكان هناك دفعة أولى ليست مقابلة لزمان حصل الخلاف والنزاع فيها، لكن إذا وضعت لزمان مقابل زمان تبين أنها لصاحب السلعة الذي يملكها. مثال ذلك: قال أنا بأجرك سيارتي إيجار منتهي بتمليك، أعطيك دفعة أولى 20,000، ثم بعد ذلك كل أسبوع تدفع لي 1,000 ريال، قل لا يصح هذا. لماذا؟ لأن 20 ليست مقابل مدة، والعقد في الزمان الأول عقد إيجارة، فتكون في مقابل ماذا؟ أما لو قال الأسبوع الأول أو اليوم الأول 20,000، أجارها اليوم الأول 20,000، السيارة في المعرض 100، وإذا خرجت من المعرض أصبحت 80، ولو لم تمشي إلا 5 كيلو، ولذلك سأجعل اليوم الأول 20، نقول صح هذا. ما الفرق بينهما؟ في الأولى إذا حصل نزاع بينهما واختلاف ترددنا في هذه 20، لمن؟ هل هي لي؟ يعني لم يستحقها إلا باعتبار أنها دفعة أولى للبيع والبيع لم يتم، حينئذ يقع التردد فيها. أما والآخر يقول أنت أنقصت سلعتي وقللت قيمتها، والآخر يقول هذا جزء من البيع والبيع لم يتم. ما إذا وضعاه مقابل الزمان الأول فحينئذ علم لمن هو، وتمكننا من تفادي النزاع في مثل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله للخير.